الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع.
ويقال ان بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما اراد الشيخ ان يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي، قال المستاجر المتصبر: يا شيخ ما تكفي، انا اريد 1000 سنة. قال: تكفي ابن حلال. قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع اذا تمت المده. فقال له الشيخ: اذا طلعوا اولادي بالشارع بعد 500 سنة فانا عندك، تحاكموا عندي وتهربهم. نعم. الخرزية هنا يثبت لمبنى ويأخذ منه الخرز. هنا الخراج على صاحب البيت.
لا تتمنى
المستقبل.
يا شيخ
الخراج تصل الأرض البيضاء
أو
المعمورة. ظاهر كلام الأرض إذا غنمها كذا.
إذا
غنم
المدينة كاملة.
مدينة كاملة.
هل
يضرب الخراج
على
العمارات
وعلى؟
إذا رأى أن المسرح تقدم ويجعل الحراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب، يكون عمار يقسم بين الغنمين، يمكن كل واحد منهم يأتي بيت.
ويجوز ضرب الخراج على العمار؟
ويجوز ضرب، لو أراد أن يضرب الخراج على الكل فهو جاء. نعم.
الأرض اللي
كانت
أصلا
محتلة الحمراء. نعم.
ثم
أرجع المسلمون. استرجعوه. نعم. أما من عرف ملكه فهو له، وأما من لم يعرف ملكه فيقص، يعني يجعل في مثل ما. نعم. سلاما. معنى السراج المصرية التي بعثها وقاعدة قاعدة في النهاية اللي هي أرض الجيش. نعم.
يعامل
بطريقة غير جيدة يعني بالضبط أو كذا حتى يفتح على بالنسبة للعدو، يعني إذا أصبنا أحد العداء أردنا أن نعرف معلومات عنه، ولكن لا يريد أن يدخل، هل نستقبل معه؟ والله
ما أدري
والله، أتوقع فيها حتى نراجعها. لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة، وصار عندنا واحد يديرها بالسوء، هل يجوز؟ نعم، لأن هذا ما في ضرر عليه، لكن بس يخشى أن يثبت بأسرار خاصة، يعني أسرار شخصية خاصة، لأن النائم إذا لم تنويم مغناطيسي يخاطب الإنسان يقول وش ذهنك وش عندك، هم كل اللي عنده علم.
هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي.
كرسي يمري ما أدري وش يسمونه، لكن هذا اللي أسميه ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه.
موجود يا شيخ؟
نعم
موجود.
وجاء في واحد من جماعتي.
ليس له فرمة الآن.
من؟
يقول لنا أن نسمع في الأسرائي.
أي
لو جاءت
أو يقال يا شيخ يثبت تبع ما ليس استقلالا، أسرار الخاصة جاءت تبعا.
على كل حال ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطيه الأمان، أما نعطيه الأمان ما يجب نقتله، ما في إشكال. فإذا كان لم نعطيه الأمان ويجوز نقتله كما هو كما مر علينا أنه يجوز أن نقتل الأسير، فضربه حتى يبين لنا أسر العدو من باب أولى، يعني إليك مصلحة وإلى مضربه من القتل. يقول: هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السلفة على أن يرجعه في وقت قصير؟ الجواب: لا، لا يجوز له ذلك. بعض الناس أن يلقي المغيبة عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويؤمن الناس خلفه، فهل هذا العمل مشروع؟ والجواب: ليس بمشروع. الرسول كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، ولم يكن يدعو بهم لهذا الميت في المغفرة، ولم يكن أيضا يخطب الناس خطبة. قال ما ورد عنه أنه كان على شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه واحدة. الثانية: جاء يوم من الأيام وهم في جنازة رجل من الأنصار، ولما يتم لحده فجلس وجلس الصحابة حوله وجعل يحدثه حديث المجلس، ليس أنه يقوم ويخطب. نعم، تكلم عنه أمس بالدرس. اي نعم، هذه ينظر فيها، واذا وجدتها ان شاء الله نجيب عليها. هذا نعم.
ربما هذا لا يخفى عليكم، الحقيقه انه فقره كتاب الجهاد كفارا ربما يكون مخلا.
نعم،
بشكل كبير.
نعم،
فما ادري يا شيخ، يعني هل يمكن ان نفقر على الشرع؟
لا، نحن نقرأ الفصل اللي في الشرح. نقرأ الفصل اللي في الشرح. الأمان. المؤلف ما تعرض للهدنة. المؤلف ما تعرض للهدنة ولا للأمان. نقرأه. نعم. نشوف. بارك الله فيك، إذا قررنا قراءة كتاب المقنع. أكثر الطلاب ما عندهم المقنع. ولا يستجدون الفائدة المرجوة، لكن ممكن الروض المرضع بعين المصلحة قرأنا أحكام أهل الذمة بالروض المرضع. نعم، نقرأ تسميع: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحب أن نقرأ فصلا عقده الشارح ولم يتكلم الماتن على موضوع أبدا، وهو فصل الأمان والهدنة أو المعاهدة أو المسالمة أو ما أشبه ذلك. نعم، كيف؟ طيب، ماشي. نكمل كلام ماتن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أخذ من مال المشرك، والمراد بالمشرك هنا من لم يكن مسلما. جزاكم الله خير، صبر عليك. من لم يكن مسلما. عجيب. يقول: ما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر. وسبق معنا هذه الثلاثة، فما هي الجزية؟ سامع. طيب، الخراج المال المأخوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وقفت على المسلمين، لأنه سبق أنهم إذا غنموا أرضا يخير الإمام بين قسمها على الغانمين وبين وقفها. والعشر حجاج كيف الشركة؟
نعم، عشر المأخوذ من الأركان الدنيا أو المستحقة الدنيا
أو المستحقة أو المعاهدة. وش عشر الزكاة؟
لا،
عشر التجارة. إذا دخل الذمي العشر، وغير الذمي كل ما العشر عشر. نعم نعم، يؤخذ منه العشر كاملا، والذمي يؤخذ منه نصف العشر. طيب، وما تركوه فزعا. كيف تركوه فزعا؟ طيب، قال: وما تركوه فزعا، يعني ما تركه الكفار فزعا منا، يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليه هرب وتركوا الأموال. هذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئة، وذلك لأن المقاتلين لم يتعبوا لتحصيلها فلم تقسم بينهم، بل تكون فيئة يصرف في مصالح المسلمين العامة كرزق القضاء والمؤذنين والأئمة والفقهاء المعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. كذلك أيضا ما تركوا فزعا وخمس وخمس خمس الغنيمة وهو واحد من 25 جزءا أيضا يصرف في الفيل. وخمس خمس الغنيمة معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غنمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أخماس وتقسم أربعة أخماس على الغنيمة. الخمس الذي يؤخذ أولا يصرف إلى خمس جهات، فأن لله الخمس هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة. فهذا الخمس أي خمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين كما قال المؤلف يصرف في مصالح المسلمين، ولكن كيف صرف؟ لا بد أن يكون على من فيه مصلحة للمسلمين. وقد سبق لنا في السياسة الشرعية أن شيخ الإسلام قال لا يجوز أن يصرف هذا في غير المصالح، كأن يقطع المغنين والمسخرين وما أشبه ذلك، لأن هذه مناطق محرمة فلا يجوز أن تبذل الأموال فيها، وإنما تبذل في المصالح. وهنا أسئلة: أولا هل إصلاح الطرق من المصالح؟ نعم من المصالح. هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ نعم من المصالح. هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها من المصالح؟ من المصالح. إذن المصالح عامة، كل ما في مصلحة للمسلمين في دينهم أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال، ولا يجوز أن يصرف هذا البيت يعني بيت المال إلى ما لا مصلحة للمسلمين فيه، فهو يصرف الواقع بما فيه المصلحة أو بما فيه المضرة أو بما لا مصلحة فيه ولا مضرة. ما هو جائز؟ الأول ما فيه المصلحة، فأما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد، لأن هذا من إضاعة المال. وإذا كان الإنسان في ماله الذي يملكه منهيا عن إضاعة المال فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموما؟ طيب، وإذا بدأ المحرم صغار صار أشد وأشد، صار فيه إثمان. الإثم الأول اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالح، والثاني الإثم الثاني أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم. ولهذا نقول إن المسؤولية عظيمة في من يتولون أموال المسلمين، عظيمة جدا، أشد من مسؤولية من يتولى على مال اليتيم أو على مال سفيه أو على مال نفسه، لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين. كل المسلمين لهم حق فيه، ولا يخفى عليكم ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يذكره التاريخ، أنه كان رضي الله عنه في الليلة في الليالي يعص حول المدينة، يعني يخرج يتفقد الناس حول المدينة، فوجد نارا فذهب إليه، وكان معه مولى يقال له أسلم، ذهب إلى هذه النار فوجدها عجوزا عندها صبيان، عندها صبيان جوعى يصيحون وهي قد أوقدت النار تحت القدر ليس فيه إلا الماء لتسكنهم به، فجاء إليها فقال لها ما لك يا مثلا؟ قالت هؤلاء الصبيان. قال ما الذي في القدر؟ قالت ماء، ماء أسكتهم به، الله بيننا وبينهم. الله أكبر، كلمة عظيمة. عمر والله الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولاية. فقال له لها عمر وهي لا تعلم منه عمر، قال له ما أدرى عمر بك؟ ما أدرى عمر بك؟ قالت يتولى أمرنا ولا يدري عنا. هذه كلمة أكبر من الأولى. فذهب مسرعا إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا من دقيق وأخذ ما يقابله من الودف وحمله، فقال له مولاه أسلم يا أمير المؤمنين أنا أحمله؟ قال إنك لو حملته عني لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة. ثم خرج به وجعل هو ينفخ النار حتى إن الدخان يتخلل لحيته، ينفخ النار ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر حتى طبخ. طبخ هو بنفسه خليفة المسلمين من مشرق الأرض ومغربها يطبخ بنفسه لهذا العجوز. لماذا؟ لأنه يطبخ لله مخلص الله بذلك يبرئ ذمته بهذا. ففعل ثم تنحى ناحية وجلس قال والله لا أرجع حتى أرى هؤلاء الصبيان الذين يبقون يتضحكون. فشبعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون وتعرفون الصبيان إذا استانسوا شبعوا. فذهب وقال لها إذا كان غدا فأتي إلى عمر وذهب وهي لا تدري من هذا الرجل. قالت والله إنك لخير لنا من عمر. عمر على زعمها نائم في فراشه وهذا يتفقد الناس يجيب الطعام. فالمسؤولية عظيمة عظيمة جدا. نسأل الله تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. نقول الآن إذا قبلتم اقتراحي أن نقرأ الفصل. طيب يقول الشارع صاحب الروض المرضع فصل في الأمان والهدنة. قال يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير تكرار ولو قنة أو أنثى بلا ضرر في 10 سنين فأقل منجزا ومعلقا ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائه ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ولدق وأسر. الأمان عبارة عن تأمين الكافر وقت مدة محدودة يعني يؤمنه حتى يبيع تجارته ويرشد يؤمنه حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرشد يؤمنه حتى يسمع كلام الله ويرجع. هذا التأمين ما هو عرض أمان فقط. ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة حتى من قن لكن لابد أن يكون المؤمن مسلم. فلو فرضنا أن في البلد لكيه لكنهم باقون في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين أن يؤمنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق يؤمنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوال المسلمين لكن لا بد أن يكون المؤمن مسلما عاقل ضده المجنون لأن المجنون لا عقل له ولا قصد له مختار لا مكره. فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلا من المسلمين وقال أمني قال لا أؤمن قال أمني وإلا قتلت فأمنه مكرها فهذا الأمان لا يصح. ولكن اشترط المؤلف بلا ضرر واشترط شرطا آخر في 10 سنين. فإذا الأمان يشترط أن يكون مسلم وأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين وأن يكون فيه 10 سنين فأقل يعني لا يملك أي إنسان أن يؤمن كافرا أكثر من 10 سنين. طيب يقول منجزا ومعلقا. منجزا يقول أمنتك معلقا يقول إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان. ومن إمام لجميع المشركين يعني يصح الأمان من إمام لجميع المشركين. لماذا؟ لأن ولايته عامة فجاز أن يكون تأمينه عاما. ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائه هذا أقل من عموم المشركين. أهل بلدة يأمنهم أمير جعل بإزائه مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم وبجانبها قرية كافرة فيؤمنها هذا الرجل المسلم. قال ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين. من كل أحد ما معنى من كل أحد؟ يعني من عامة المسلمين أي واحد يأمن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك فإنه جائز. وما الذي يترتب على الأمان؟ يقول ويحرم به أي بالأمان قتل ورق وأسر. يعني إذا أعطينا الأمان لشخص حرم قتله وحرم رقه وحرم أسره لأنه أعطي أمان. والمسلمون هم أشد الناس وفاء بالعهود، ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لكن بشرط أن لا نخاف أنه قال ذلك احتيالا ومكرا، فإن خبنا هذا فإننا لا نؤمنه لأنه يخشى من شر. انتهينا من التأمين، بقينا الهجنة وهي عقد يبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال، عقد يبرم ويكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. قال: والهجنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. وكلامه هنا لا يخالف كلامه الأول، لأن كلام الأول إنما هو إيش؟ تأمين فقط، لكن هنا هجنة عقد يكون بين الإمام وبين الكفار. واشتاق المؤلف يقول عقد الإمام أو نائبه، وهناك يقول يصح من الأمير لقرية حوله ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين، ولكن هذا لا يكون إلا من الإمام أو نائب الإمام. ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين، ولكن هذا فقد من أزمنة طويلة، وأقر المسلمون الوضع على ما هو عليه، وقالوا كل إنسان ولي أمر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته، كما ذكره في سبل السلام وغيره أيضا من أهل العلم. يقول: على ترك القتال مدة معلومة، فلا صح نقول نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتل لأنها مجهولة، لا بد أن تكون معلومة. فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال فهنا لا تصح. لماذا؟ لأنه غير معلوم، لا بد أن تكون معلوم. قال: ولو طالت، لكن بقدر الحاجة. وقوله ولو طالت إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في 10 سنين فأقل، أما أكثر فلا تجوز. انتبه، الحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سالم قريشا لمدة 10 سنوات. قالوا: والأصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنة، والسنة جاءت بكم؟ ب10 سنوات، فلا نزيد. فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة، وقيل يبطل العقد كله، وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع، وأظن الصفقة ما بعد مرت على كثير منكم. الصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز، هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز، يعني باع عبدا وحرا، أو باع سيارة وسيارة جاره وجاره ما وقف، ما الذي يصح؟ يصح بيع سيارة دون سيارة جاره. وقيل يبطل البيع كله. إذا زادت المدة على 10 سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله، وقيل لا يبطل إلا ما زاد على 10. لكن المذهب كما ترون يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على 10 سنين إذا كان في ذلك حاجة. وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدة 10 سنين لأنه رأى أن هذا كافي، وأن المسلمين سوف يقوون وتزيد قوتهم في هذه المدة، فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعا للحاجة. وهذا هو المذهب، أنها تصح مؤقتة ولو 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون اكتساب 5 سنوات او 10 سنوات او 20 سنة ان يقابل العدو، فلهم ان يزيدوا الى ما الى المدة التي تقتضي الحاجة. وقال الشيخ الاسلام يجوز عقد الهدنة مطلقة بدون تحديد اذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدا جائزا، بمعنى ان للمسلمين ان ينقضوه اذا رأوا المصلحة بنقضه. فصارت الأقوال الآن كم؟ 3 أقوال. القول الأول لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة، يعني السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد، الفاظ واحد، المعنى واحد، لا يجوز أن يعقد أكثر من 10 سنوات. والثاني يجوز أكثر لكن يحدد، لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد، يعني إبطال الجهاد. والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة، ولكن هذا القول يجعله عقدا جائزا، بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لا بد أن يعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والآن لا نحتاج، فإما أن تسلموا وإما أن نقاتلوا. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على 10 سنين، ما دمتم تقولون إن نزيد على 10 سنوات التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة، فلنقل المصلحة أنها 10 سنوات مثلا أو 20 سنة، ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول، فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نقيد مدة معينة، فإذا لم نقيد مدة معينة فإنكم لا تلزمونها بالشيء، لا تلزمونها بالشيء. لكن متى نقول لهم هذا؟ إذا قوينا وصار عندنا قدرة، نقول إن الهدنة والسلام مطلق، ونحن الآن لدينا من القوة ما نستطيع أن نجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية. طيب، فصارت الأقوال 3. قال المؤلف وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين، وهي الضمير يعود على يسر لازم، يعني عهد بيننا وبين الكفار. وليعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه 3 حالات كلها في القرآن. الحال الأولى أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم، فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم، ومثال قصة قريش، لأن قريش نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ ينتقض العهد، ينتقض العهد. والدليل لا، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم في إخراج الرسول إلى آخر. الحالة الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة، فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. الحالة الثالثة أن نخاف منهم نقض العهد، فهنا لا يلزمنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم، بل ننبذ إليهم على سواء. وإليه الإشارة بقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ العهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينهم. وهذا هو الإنصاف، يعني الآن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها وأنصفها، هذا إنصاف. ما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم، نقروا عهدنا فلا عهد لهم، هم الذين نقروا. شفنا منهم ننظر إليها ما يسوى، يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا نقيم على غرة ونباغته، لأننا نخشى أن ينقضوا. لا، نقول إذا خشيت انبذ لهم على سواء، لأن الأصل قيام العهد. انتبه، يقول الهدنة تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف في المسلمين. وقتنا الحاضر فينا ضعف؟ نعم فينا ضعف؟ اي نعم، ما هو فينا ضعف، كلنا ضعف في الوقت الحاضر، كلنا ضعف، الله يرحم الحال. نعم، لذلك تجوز الهدنة في على المذهب في خلال نعم بدون تقييد، ذلك لكن لا بد أن تكون المدة معلومة مقيد. طيب، ولو بمال منا ضرورة، قوله ولو بمال منا ضرورة، يعني ولو كان عقد الهدنة بمال، وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا، ولا ثالث لذلك. متى يكون منهم؟ إذا كان هم ضعفاء، إذا كانوا ضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهاد. ومتى يكون منا؟ إذا كان ضعف منا، ولهذا قال المؤلف طيده، قال ولو بمال منا ضرورة. وهذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالا أبدا، ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على أن يعطي مالا في مقابلة المصالحة أبو، وقالوا ما يمكن يا رسول الله، كيف نعطيهم في الجاهلية ما يذكرون يدخلون المدينة إلا بأمان ليأخذ التمر، كيف نعطيهم الآن تمرا من المدينة؟ وأبوا، فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز، وقال بعض العلماء إن موافقته للسعدين يدل على المنع، وأن هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوه. ولكن يقال بذل المال أهون من القتل، إذا كان العدو قويا وليس لنا فيه طاقة إطلاقا، فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا. فالمسألة كلها تعود إلى إيش؟ إلى المصلحة ودفع الضرر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال ويجوز شرط رد رجل جاء منه مسلما للحاجة وأمره سرا بقتاله والفرار منه. الفرق أن المذهب يقول لا بد أن يحدد 20 سنة 30 سنة 10 سنوات لا بد من التحديد، أما الشيخ يقول مو شرط التحديد. نعم.
الآن تم السلام بين العرب والإسرائيليين، هدنة الآن، يعني كل هدنة وين هو السلام الدائم، لكن على كل حال لو قلنا بأنه هدنة الآن من قبل هذا السلام أن تفتح البلاد أمام اليهود بلاد المسلمين، ويفتح فيها الثمرات ويكون فيها تبادل الرسومات والثقافة وكل شيء تجاري، هذا على قاعدة الفقهاء يا شيخ.
نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم، ما نتكلم عن قضية معينة أو نقوم قضية معينة. واليهود معروفون بالغدر من زمان، والذين أعتقد أنه لن يتم، ولهم إذا نتكلم عن قضية معينة ندع هذا للتاريخ وسوف تبين الأمور. نعم.
كيف؟ هل كان المشركون لما عاهدوا
النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية كان لهم سلاح؟ على كل حال نعم، الناس فتح بعضهم على بعض، بدأ يأتون بالتجارة ويدخل بعضهم على بعض، وسماه الله فتحا، وأمن الناس بعضهم بعض.
نعم. العرب الإقاليين أننا العرب الإقاليين أننا
بيننا ولو أعطيناه عهدا إلى أكثر من 10 سنين فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد له أبدا. وهم تعودوا منا وعرفوا منا أننا نصرف إذا أعطينا ذمة أعطينا بها وإذا أعطينا عهدا أعطينا بها. وهذا كما أخذنا بها على لسان سفيان
الثوري. نعم معروف.
فكيف يعني قال
الشيخ ما قال دائم فرد بيع. الشيخ لم يقل دائم قال مطلق عرفت وفرق بين المطلق وبين الدائم أقول لم يقل إنه دائم مطلق ما شرط أن يحدد بعشرين أو ثلاثين سنة مطلق وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق فالشيخ ما قال هذا أيوة لذلك يجب أن انتبهوا له ما أدري أفهم من حبان كما فهم الأخ كان كمان لا فرق بين المطلق وبين المقيد الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون أحد البيدين ونحن إذا قوينا واستطعنا أن نقاتلهم قلنا ما بينه وبينكم مدة لكن إذا كنا مستمر سلام مستمر أو عهد مستمر معناه مقيد الآن مقيد بالاستمرار فهنا ما تكون يدينا مكبرة ما نستطيع أن نحرك ايش اي يعني غير اليهود لا المشكله ان غير اليهود يرون يرونهم ان ما بينهم اصلا حرب ولن يقوم حرب اصلا نعم فالمساله في الحقيقه المسلمين الان يحتاجون الى تصحيح الوضع من اصل من جذور مه قضايا معينة خلاص إن كان نعم حجة من قال لأن هذا هو عقل نعم التحديد لأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا التعميم عشر سنوات بالنسبة للمعاهد هنا هذا الحقيقة يعني الذين قالوا إن العهد لا بد من 10 سنين يقولون كيف تقيدون الأمانة بعشر سنين ولا تقيدون العهد وأنتم تستدلوا بنفس العهد والله فيها نظر حقيقي خصوصا الأمان من شخص لشخص كيف يقع
أو حسب الحال
الأحسن مقيد بحسب الحال نعم لا لأن هذا فرق وقت لا يمكن نقل وقتيته أين خلافة عمر إيش لا 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 مو كسر لا مو كسر نعم محمدي ايش ايش انا ارى رأي شيخ حسان في الله رأي شيخ حسان هو المصلح نعم خلها لا
شيخ اللي عندها ارض هل تجب عليه الزكاة
هنا لأن الزكاة واجبة في الزرع أو الثمر والخراج على الأرض نظيرها لو استأجرت أنا من شخص أرضا وزرع فيها وجب علي زكاة الزرع ودفع الأجرة لمالك الأرض أي نعم نعم
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس الماضي سبق لنا أن الهجنة أو المسالمة أو المعاهدة أو المماثلة جائزة بشرط أن لا يقدر المسلمون على الجهاد، هذا هو الشرط الأساسي لضعف المسلمين. لكن اختلفوا هل تجوز فيما زاد على 10 سنوات، وإذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مدة معينة أو يصح أن تكون المدة مطلقة؟ وذكرنا في هذا 3 أقوال. والقول الثالث لشيخ الإسلام بن تيمية وهو الراجح أنها تجوز مطلقة، ثم إذا كان للمسلمين قوة فيما بعد فإن لهم أن يخبروا الكفار بأنه لا عهد بينه وبينهم، لأنه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بأن نفي بها، هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في أول الأمر ونحن كذلك راضون به. ثم نكمل الفصل الذي ذكره البهوتي رحمه الله في الشرح، قال: ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة، يعني لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما قدرناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا، لكن إذا دعت الحاجة إليه. ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط، فإذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه، فإن قال قائل بهذا غضب عليه قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم